ويلحن في حجته ليضمن يعني حكم العدل وحكم الشرع. فالحقيقة أن هذا الحديث من الناس حديث الروم شدون، لكن باختصار شديد حتى نقع صوت القصود الليلة، نشوف إلى هذا المعنى أنه لا يصح أبدا أن المسلم يرفع هذا الشعار الضل، وهو أن الحلال هو ما قدر عليه والحرام هو ما عجز عنه، سواء في أموال في أعراض في أي شيء إذا قدر عليه لا ترفعه أقوى أو خوف من الله سبحانه وتعالى ورع، وإنما ما دام قادرا عليه فهو حلال، وإذا عجز عنه فهذا هو الحرام وليس حرام الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يكون أولى الناس بتطبيق هذه الآيات وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فحكمه إلى الله. والحاكمية ليست بالمعنى الضيق الذي يحاول بعض الناس أن يحفروه، لذلك الحاكمية بمعنى الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى هي أعم من أن يكون الحكم فقط في قضايا الحدود والجنايات وغير ذلك من أحكام الشريعة، لكن الحاكمية لله في كل شيء، الحاكمية لله في كل شيء، وعلى كل مسلم أن يحكم بما أنزل الله. فهي ليست فقط مسؤولية الحاكم الذي يلي أمر المسلمين، وإنما كل واحد يلزمه الشرع بأن يحكم بما أنزل الله فيما تحت يده من الولاية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أي نعم. فنجد شخص مثلا يطلق المرأة ثم يعضلها، والله سبحانه وتعالى قال ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، إن الهروب من الإسلامات الشرعية التي تترتب على الالتزام بحكم الشرع لماذا اتباعا للهوى. فكما قلت في الحديث ذو شذوذ، ويحتاج هذا الموضوع بالذات واقع الحاكمية أكون بين المنتظرين على الأقل، واقع الحاكمية التي ننادي بها ونرفع عقيرتنا المطالبين بها، نحن بعيدون جدا عن واقع هذه الحاكمية التي هي لله وحده، نحن كثيرا من نحكم الأهواء وتقودون الأهواء إلى معاندة الشرع السليم. يقول تدل الآية على أن ما اختلف فيه المختلفون وتنازعوا في شيء من الحكومات يجب أن يكون التحاكم فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يؤثر على حكومته حكومة غيره، كقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وتدل أيضا على الرجوع إلى المحكم من كتاب الله والظاهر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفوا في تأويل آية واشتبه عليهم، وعلى تطويل ما لم تصل إلى درسه العقول إلى الله تعالى، لأنه قال الله أعلم كما في قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكل وإليه أنيب. ذلكم الله ربي بتقدير قل ذلكم الله ربي، أو ذلكم الله ربي يكون حكاية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الذي هذه صفاته ربي لا آلهتكم التي تدعون من دونه والتي لا تقدر على شيء. ذلكم الله ربي الذي له هذه الصفات التي ذكرنا، عليه توكلت أي في أموري كلها، وإليه أنيب أي أرجع في المعاد، أو وإليه أنيب من الذنوب، أو إليه أنيب في الأمور المعضلة. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. هو الحقيقة العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى هنا عقد فصلا طويلا جدا في قضية الحاكمية، وقد وفاء حقا، وهو تكلم في هذا الموضوع في عدة مواضع من تفسير المبارك أضواء البيان، لكن أنا سنبدئها إن شاء الله تعالى إلى بإذن الله إلى تفسير سورة الفتح سورة محمد صلى الله عليه وسلم. سنتجاوز عن هذا البحث الآن، نجمع كل المواضع في موضع واحد ساعتها بإذن الله. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أي من جنسكم من البشر مثلكم أزواجا أي نساء، جعل لكم من أنفسكم يعني لا من جنس، لم يجعل الزوجات من جنس آخر، لأن المشاكلة والمناسبة والموافقة هي التي تورث المحبة والمودة والتراحم. فلو أن الإنسي تزوج جنية مثلا لا يكون بينهما هذه المودة لتغاير النوع والجنس والأصل، لذلك امتن الله علينا بهذا أن جعل لنا من أنفسنا أزواج من أنفسنا. هذه المشاكلة وهذه المناسبة التي توجد المودة والرحمة. ومن الأنعام أزواجا. طيب. جعل لكم من أنفسكم أزواجا. ما أعرب أزواجا؟ أنا مفعول به. نعم. طيب إذا المدام هو مفعول به المفعول به واحد. إذا جعل الخلد معنى إيه؟ خلق. مدام مفعول واحد ما جعل معنى إيه؟ خلق. وجعل الظلمات والنور. خلق. طيب ومن جعل بمعنى طير بتكون لها مفعولين. فهنا لأنها بمعنى خلق جعل لكم يعني خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ومن الأنعام أي وخلق لكم من الأنعام أزواجا أي أصنافا مختلفة أو ذكورا وإناثا يزرعكم فيه أي يكثركم فيه. من الزرع، الزرع هو البث. يقال زرع الله الخلق يعني بثهم كثرهم. وكثر بيخلقكم يزرعكم فيه أي يخلقكم فيه. في هذه الحالة تعود الهاء إلى الإيه؟ يخلقكم فيه تعود إلى البطن أو إلى الرحم. وقال الزمخشري أي في هذا التدبير. يقول الزمخشري في تفسير جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. قلنا في الهاء تعود إلى البطن أو إلى الرحم أو تعود إلى التدبير. التدبير أي هذا التدبير وهو أن جعل للناس والأنعام أزواجا حتى كان بين ذكورهم وإناثهم التوالد والتناسل. والضمير في يذرأكم يذرأكم يرجع إلى المخاطبين والأنعام. يذرأكم يعني المخاطبين البشر والأنعام مغلبا فيهم المخاطبون العقلاء على الغير مما لا يعقل. فإن قلت ما معنى يذرأكم في هذا التدبير وهل في يذرأكم به يعني بهذا التدبير قلت جعل هذا التدبير كالمعدن كالمنبع والمعدن للبث والتكثير. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. يذرأكم فيه قيل فيه مستعارة للسببية يعني يذرأكم بسببه كأن فيه مكان سببية يذرأكم فيه. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة يذرأكم فيه جعل لكم من أنفسكم أزواجا أي خلق لكم أزواجا من أنفسكم كما قال تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا. فلشك هنا بالذات في آية النحل والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. ما المراد بالأزواج هنا؟ الإناث بالذات. فالأزواج تأتي إلا بمعنى الإناث وإذا تعطي معنى الأصناف أشهر الذين ظلموا وأزواجهم يعني أصناتهم. وكذلك هنا في هذه الآية جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. ومن الأنعام أزواجا محتملة للإيه؟ الذكور والإناث أو الأصناف أصناف الأنعام واضح. لكن هنا في سورة النحل والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. واضح جدا من السياق على نقود هنا من إيه؟ بالأزواج النساء. كما وضحه قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وقال تعالى فخلق منه الزوجين الذكر والأنثى. وقال تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وقال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. نعم. ومن الأنعام أزواجا. ومن الأنعام أزواجا ما هي هذه الأزواج؟ هي الثمانية المذكورة في قوله تعالى ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين إلى آخره. وقال تعالى خلقكم من نسل واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج وهي ذكور الضأن والمعز والإبل والبقر وإناثها. الضأن والمعز والإبل والبقر وإناثها أربعة خدين بذلك. يذرأكم فيه، الظاهر أن ضمير الخطاب في قوله يذرأكم شامل للآدميين والأنعام، لكن حصل هنا تغليب للآدميين على الأنعام في ضمير المخاطبين، فقال سبحانه وتعالى يذرأكم فيه. وأما قوله تعالى فيه يكون علامة الفقهي رحمه الله تعالى والتحقيق إن شاء الله أن الضمير في قوله يذرأكم فيه في الهاء راجع إلى ما ذكر من الذكور والإناث، يذرأكم فيه راجع إلى الذكور والإناث التي سبق ذكرها. طبعا الذكور والإناث من بني آدم والأنعام، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. سواء قلنا إن المعنى أنه جعل من آدمين إناثا من أنفسهم أي من جنسهم وجعل للأنعام أيضا إناثا كذلك، أو قلنا إن المراد بالأزواج الذكور والإناث منهما معا. وإذا كان ذلك كذلك فمعنى الآيات الكريمة يذرأكم أي يخلقكم ويبثكم وينشركم فيه، أي فيما ذكر من الذكور والإناث، أي في ظله فيه، يعني في ظل هذه الذكور والإناث، والإشارة هنا إلى إلى طريق التماثل. يذرأكم فيه أي في ظل الذكور والإناث، وهذه إشارة إلى التناسل كما هو معروف. ويوضح قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما، بث هنا مثل يغرأكم، وبث منهما يبث وينشر، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فقوله تعالى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يوضح معنى قوله يذرأكم فيه. فإن قيل ما وجه إفراد الضمير المجرور في قوله يذرأكم فيه مع أنه على ما ذكرتم عائد إلى الذكور والإناث من الآدميين والأنعام؟ فالجواب أن من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن رجوع الضمير أو الإشارة بصيغة الإفراد إلى مسمى أو مجموع باعتبار ما ذكر مثلا. ومثاله في الضمير قوله تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم من يخلد به، من إله غير الله يأتيكم به، معلش الاستفراد في العابر نلاحظ بين الكثير من الإخوة في القراءة القرآن الكريم غالبا يقول يأتيكم به، لا به بالإدانة دي هذا غير صحيح، وهذا من الأخطاء الشائعة حتى عند كثير من المقرئين به أو من، لا هي من وبه، والضابط الذي يضبط به الإنسان هذه الحروف بالذات الحروف المكسورة. تذكر وأنت في الحضانة أو في الابتدائي ماذا كانوا يعلمونه؟ آ إي أو با بي بو، ولا تقول با بي أو ب، احنا بقى نقول يذرأكم به او من، لا من ودي، نقول ما مي ما دي، وهكذا الحروف المجروره في القران الكريم. تذكر ما كنت تنطقه في الابتدائي من الضبط الحروف وانطق على يعني من وليه ياتيكم به اي بما ذكر من سمعكم وابصاركم وقلوبكم. واضح؟ فقال من إله غير الله يأتيكم به، به الهاء تعود له مفرد لكنها تعود إلى الإيه؟ هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية. كتابه أيضا في الإشارة يعني ما مضى هو مثال في الضمير قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. كذلك في الإشارة قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، عوان بين ذلك أي بين ذلك المذكور من فارض وذكر. واضح؟ فذلك مفرد وإن كان تعود إلى الفارض والذكر المثنى. وقول عبد الله السهمي إلا للخير وللشر مدى، وكلا ذلك وجه وقبل، أي كلا ذلك المذكور من الخير والشر. وقول من قال إن الضمير في قوله يزرعكم فيه راجع إلى الرحم، وقول من قال راجع إلى البطن، ومن قال راجع إلى الزعم المفهوم من زعم، وقول من قال راجع إلى التدبير ونحو ذلك من الأقوال خلاف الصواب. خلاف الصواب يبقى يزرعكم فيه، أي يزرعكم يفسركم في ظل المذكور من الرجال من الذكور والإناث، سواء كانت من الأبنين أو الأنعام. كيف يزرعنا في سبيل الله عن طريق الايه؟ التناسل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ابن جرير فيه وجهان، احدهما ان يكون معناه ليس كهو شيء، يعني كانك تقول ليس كالله شيء. لماذا؟ لان الله لا مثل له، لان الله لا مثل له. هذه من المواضع الخطيره جدا في القران الكريم، والتي ينبغي ان تعطى حقها من التفسير، وان يرجع في فهم القران الى علماء الشريعه وعلماء التفسير وعلماء يعني اللغه. ليس كمثله شيء، الوجه الاول ليس كمثله شيء، اي ليس كهو شيء. وابخل المثل في الكلام توكيدا للكلام لكونهما بمعنى واحد. والاخر ان يكون معناه ليس كمثله شيء، يعني ليس مثله شيء، وتكون الكاف هي المدخلة في الكلام. نعم، إما على الوجه أو تكون المثل هي التي أدخلت في الكلام. والتفسير ليس كمثله شيء، يعني ليس كهو شيء. أو تكون الكاف هي المدخلة في الكلام، فتكون المعنى ليس مثله شيء. ثم قال القاسمي وبقي ثالث، وهو أن المثل بمعنى الصفة، أي ليس كصفته صفة. ورابع وهو ما عول عليه المحققون أن المراد من مثله ذاته، ليس كمثله شيء، ليس كذاته شيء، كما في قولهم مثلك لا يبخل، والمقصود أنت لا تبخل، على قصد المبالغة في نفيه عنه، فإنه إذا نفى عمن يناسبه كان نفيه عنه أولى. ثم سلكت هذه الطريقة في شأن من لا مثل له سبحانه وتعالى. حقيقة هذه الآية أصل عظيم جدا في فهم كل ما يتعلق بقضايا الأسماء والصفات أو توحيد الأسماء والصفات، والكلام فيها متساعد للغاية، والعلماء فيها مؤلفات كثيرة جدا، لكن سنحاول الاقتصار على بعض الفوائد ونبدأ ذلك إلى فرصة أخرى. قال السيوطي في الإكليل في الآيات رد على المشركين، وأنه تعالى ليس بجوهر ولا بجسم ولا عرض ولا عرض ولا لون ولا حال في مكان ولا زمان. هل يرى احد ان في كلام السيوطي هنا تخفيف؟ اعيد العباره. السيوطي يقول في الايه رد على المشبهه الى اخر كلامه. اي صدق؟ لا صدق احسن. ايوه وال ايه المشبهه، ما هو يقول في الايه رد على المشبهه والمجسم. لا مش المجسم، ومش المجسم هم المشبه، بس اخبرنا ليه المعطلة. اي نعم. ولذلك عقب القاسمي رحمه الله تعالى على قول السيوطي في الآية رد على المشبهة، قال وكان حقه أن يتم الاستنباط، لابد أن يتم الاستنباط من الآية. فكما أن صدر الآية فيه رد على المشبهة ليس كمثله شيء، فكذا تتمتها وهو قوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين ينفون صفات الله تبارك وتعالى. ولذا كان أعدل المذاهب مذهب السلف، فإنهم أثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تزييد. وهذا من أعظم ميزات تفسير محاسن التأويل الذي هو تفسير القاسمي، أنه يعني متمسك للغاية بمذهب السلف في باب الأسماء والصفات. وذلك أن يقولوا ولذا كان أعدل المذاهب مذهب السلف، فإنهم أثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. وذلك أن المعاصرين لم يفهموا من أسماء الله تعالى وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق. ثم شرعوا في نفي تلك المكونات، يعني من تورط في التعطيل لابد أن يكون تورط أولا في إيه؟ في التكفير. يعني إذا مثلا عطل صفة الاستواء على العرش، الرحمن على العرش استوى، فعطل الاستواء. هو لماذا عطل الاستواء؟ لأنه قبل أن يعطل وقع أولا في إيه؟ في التكفير، ففهم أن استواء الله سبحانه وتعالى العرش يجزي استواء المخلوقين، فنكر من ذلك، فلجأ إلى أن يستغيث بشيء آخر وهو الإيه؟ التعطيل، فنفى الصفة. فإذا المعطل مكفر ويشبه أولا ثم يعطل حين تفزع، هذا التسجيل. أما إذا قلنا إن الصفة تثبت على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، فالظاهر هو أن هذه الصفات على ما يليق بالله عز وجل، ولا يقال الله كيف، لا يقال كيف استوى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم كيف هو إلا هو. وقد قطع الله سبحانه وتعالى أمل الخلق في أن يطلعوا على كيفية صفاته سبحانه وتعالى، هذا مستحيل. واضح. ولذلك يعني كما يقول هنا، المعطلون لم يفهموا من أسماء الله تعالى وصفاته إلا ما هو اللائق للمخلوق. ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فجمعوا بين التمثيل والتعطيل، فمثلوا أولا وعطلوا آخرا، فهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته تعالى بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته. هل تشابه الأسماء يقتضي تشابه المسميات؟ لا، تماثل الأسماء لا يقتضي تماثل المسميات. فالله سبحانه لما يوصف بالعليم هل علمه كعلم المخلوقين؟ لما يوصف بالكريم هل كرمه كرم المخلوقين؟ لابد أن يقال في عقد كل نص فيه ذكر صفات الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى يوصف بالسمع، لكن هل سمع الله كسمع المخلوقين؟ لا يمكن. واضح. لأن الله منزه عن يعني مثل عبادة المخلوقين. فالله سبحانه وتعالى مهما حاول الإنسان أن يكيف أو يتخيل، مستحيل أن يوافق حقيقة كل الله سبحانه وتعالى وكيفية اتصافه بهذا الصفات. فليس إلا يعني تفويض الكيفية إلى علم الله تبارك وتعالى. نعم. فمعنى وهو السميع البصير إثبات السمع وإثبات البصر، فنحن نثبت له سمعا ونثبت له بصرا، لكن لا يوافق سمع وبصر المخلوقين. فهذا هو المنهج، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. يقول: فمثلوا أولا وعطلوا آخرا، فهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته تعالى بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته، فعطلوا ما يستحقه سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات اللائقة به عز وجل بخلاف سلف الأمة وأجلاء الأئمة، فإنهم يصفون الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصف به نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تشبيه. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فرد على المشبهة بنفي المثلية، الذين يشبهون الله سبحانه وتعالى بخلق المشبهة والمجسمة، فرد عليهم بقوله: ليس كمثله شيء. ورد على المعطلة الذين يعطلون ويكون الصفات بقوله: وهو السميع البصير. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: أهل السنة يجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لم يكيفوا شيئا من ذلك. وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل منها شيئا على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. انتهى. طبعا من انتساب الإمام الحافظ، حافظ أهل المغرب، الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى، الى المذهب السلفي، يعني هذا طبعا هو نفسه شرف بذلك، وايضا المذهب السلفي تشرف بذلك، لان الامام ابن عبد البر من كبار العلم خاصه عند المالكيه، فكان يلزمهم ان يعني يتبعوا الامام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، او يلزم من انحرف عن المذهب السلفي منهم، لان بعضهم يفتخر بان معظم المالكيه يعني اشعريه، فاولى ان يعني يلتزموا منهج امامهم العظيم الإمام الحافظ ابن عبد البر، فضلا عن إمامهم الأعظم الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم. فهنا الإمام ابن عبد البر يقول: ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها لا يكون للمعبود. وهم أي هؤلاء المعطلة عند من أقر بالصفات لا يكون للمعبود. هكذا ذكر عبارة مجملة، إلا أن الحافظ الذهبي علق عليها حقيقة تعليقا طيبا، فقال معلق على قوله: ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها ماتون للمعبود. قال الذهبي: صدق والله، فإن من تأول سائر الصفات وحمل ما ورد منها على مجاز الكلام أداه ذلك السلب إلى تعطيل الرب وأن يشابه المعدوم. كما نقل عن حماد بن زيد أنه قال: مثل الجهمية، الجهمية بالذات طبعا الجهمية المحضة اللي هم نفات الصفات، ينفون جميع صفات الناس وحمدها، ينفونها جميعا. هؤلاء هم النفات الجهمية المحضة النفات الذين أكثرهم الأئمة، بل قالوا فيهم إنهم أشد شركا من المشركين، لأنه يعبدون عدما، يعبدون عدما. نعم. فالجهمية يعني يتمحورون حول النفي، سلب الصفات، الله ليس كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا وهكذا. يقول كما نقل عن حماد بن زيد أنه قال: مثل الجهمية كقوم قالوا: في دارنا نخلة، قيل لها شعب، قالوا لا، قيل لها شرب، قالوا لا، قيل لها رطب، قالوا لا، قيل فلها شق، قالوا لا، قيل فما في داركم نخلة، فما في داركم نخلة. لأن هذا الإله الذي لا هو كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، هذا كأنه عدم، هذا عدم لا تثبت له صفة ولا صفة. يقول القاسمي كذلك، يقول الزهري: قلت كذلك هؤلاء النفاة، قالوا إلى هنا الله تبارك وتعالى، وهو لا في زمان ولا في مكان، ولا يرى ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يرضى ولا يريد ولا 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 إلى آخره. وقالوا: سبحان المنزه عن الصفات، يعتبرون تنزيه الله عن الصفات كلها. فقال الذهبي: بل نقول سبحان الله العلي العظيم السميع البصير المريد، الذي كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، ويرى في الآخرة المتصف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، المنزه عن سمات المخلوقين وعن جحد الجاحدين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال أيضا الذهبي: مقال متأخر المتكلمين أن الله سبحانه وتعالى ليس في السماء ولا على العرش ولا على السماوات ولا في الأرض ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا هو دائم عن خلقه ولا متصل به. وقالوا: جميع هذه الأشياء صفات الأجسام، والله تعالى منزه عن الجسم. قال لهم أهل السنة والأثر: نحن لا نقول في ذلك، ونقول ما ذكرناه اتباعا للنصوص، ولا نقول بقولكم، فإن هذه السلوك نعوت للمعدوم. الشمس والنفس هو من صفة المعدوم، العدم هو الذي قال فيه لا كذا ولا كذا لا كذا ولا كذا وهكذا. السلوك نعوت للمعدوم، تعالى الله جل جلاله عن العدم، بل هو موجود متميز عن خلقه، موصوف بما وصف به نفسه من أنه فوق العرش بلا كيف. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية في القاعدة الأولى: إن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات إخباره بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفس كقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، النفس ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، واضح؟ وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال. لماذا؟ لأن النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف مدح لمدح ولا كمال ولا كمال. فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفس متضمنا لإثبات المدح. ويعني أعظم دليل على ذلك آية الكرسي، فإن إذا تأملت آية الكرسي وجدت فيها نفيا وإثباتا، لكن النفي الذي فيها يتضمن ثنانا ويتضمن مدحا، يعني لأن واحد أراد أن يعني يمدح ملكا من الملوك فيقول له أنت لست بجبال ولا حزام ولا فوق ولا تحت ولا صفير ولا ضعيف ولا جبان ولا إلى آخره، يظل يعني يريد أن يمدحه، هذا مثل هذا مدح، أما يظل ينفي عنه ينفي النصائح عنه، هذا لا يمكن أن يكون مدحا، لكنه يكون مدحا إذا تضمن كمالا وإثباتا من صفات كمال. فتأمل آية ولله المثل الأعلى، يقول تعالى الله، وهذه الآية هي أعظم آية في القرآن الكريم، أعظم آية في القرآن الكريم آية الكرسي، ومما يدل على خطورة تعلم الأسماء والصفات، هذا أمر من أركان العقيدة قبل أن ينظم في يعني هذا شيء متفق عليه حتى من عنده في الفرق، حتى الأشاعرة وغير من الفرق كلهم يعني يعطون هذا العلم عن كل دين أو كل العقيدة يعني حجمه الخطير حتى انحرفوا فيه، إلا أن إلى أن نبغ في زماننا هذا بعض الجماعات الجاهلة التي دأبت تحقق وتنفر من تعلم منهج السلف رحمه الله تعالى في باب توحيد الأسماء والصفات، وإلى آخر الكلام لا يقوله إلا من لا يفقه شيئا في الدين، كأن يقول هذه الأشياء تفرق المسلمين، هذه الأشياء أمور نظرية لا يترتب عليها عمل، هذا كلام المساكين والفقراء في العلم، لأن حتى أهل البدع ما قالوا بهذا، إنما حتى مع الخرافين لكنهم متفقون جميعا على تعظيم وخطورة أصل أصول الدين وهو علم يعني التوحيد وخاصة توحيد الأسماء والصفات، واضح؟ يعني وأدلة على ذلك كثيرة جدا في القرآن الكريم، لما يعني ما كفر النصارى، كفر النصارى أصلا بسبب إلحادهم في أنهم ينسبون إلى الله ما لا يليق من الصاحبة والولد، كفر اليهود لأنهم وصفوا الله بما لا يليق كما قالوا لعنهم الله إن الله فقير ونحن أغنياء، وإن الله صارع يعقوب فصارعه يعقوب إلى آخره والعياذ بالله، فإذا المشركون أنفسهم كان كفرهم أساسا بسبب إلحادهم في باب الأسماء والصفات، وإذا تأملنا سورة الصافات خاصة في آخرها نجد كيف شرع الله سبحانه وتعالى وقبح فعل المشركين الذين وصفوه بأنه اتخذ ولدا، وخرجت السورة بقوله سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الذين وصفوه بما يليق به والحمد لله رب العالمين، حمد نفسه ومدح نفسه لصفاته وصفات الكمال وتنزهه عن صفات يعني السور. فإذا تأملنا ما هي السورة التي هي ثلث القرآن الكريم، قل هو الله أحد ثلث القرآن، تعدلوا ثلث القرآن، قل هو الله أحد، هل قل هو الله أحد يعني فيها حلال أو حرام أو أمر أو نهي؟ لا، ليس فيها سوى إثبات صفة الرب كما هو معروف في قصة الصحابي الذي كان يؤم الناس، فكان كلما صلى بهم صلاة يختم القرآن بقل هو الله أحد، بعد القرآن الآخر الذي يقرأه يختم بقل هو الله أحد، فشكوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يعني استكثر عن ذلك، من الذي يحملك على ذلك؟ قال أحبها لأن فيها صفة الرب، فقال عليه السلام ما معناه؟ يعني إن أخبره بأن الله يحبه لحبه إياها، إن فيها صفة الرب، إذا صفة الرب شيء عظيم جدا، في لأن يعني لأن الله يعرف بصفاته، وفي الحديث حديث معاذ فأخبرهم إنك تتقون أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا هم عرفوا الله تأمل هذا التعبير، فإذا هم عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات، وفي بعض الروايات فإذا هم وحدوا الله، إذا معرفة الله ركن ركيب من أبواب يعني التوحيد، فهؤلاء الجهلة الذين يهربون من إحقاق الحق الذي هو مذهب السلف وإبطال الباطل الذي هو كل ما خالف مذهب السلف، هذا بسبب جهلهم، أنهم يريدون أن يفرضوا بجهلهم وقصورهم وتقصيرهم هذا المعنى كله بحب عاطفية حتى لا يتفرق المسلمون. ألم يقل ألم يجد في وصف النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة محمد فرق بين الناس؟ إذا كان الناس يتفرقون بسبب موقفهم من الحق، فريق في الجنة وفريق في السعير، فنعم التفرق، هذا تفرق مطلوب، أن يتفرق الناس إلى حزب يتمسك بالمنهج الصحيح وحزب يضل عنه يعني يحاسبه الله على هذا الضلال. فموضوع ان كل هذه تفرق المسلمين هذا تفريق بحق واضح ايضا. والكلام في هذا واحقاق هذا هو من اصلاح ذات البين. فعلماء اهل السنه اعظم الناس سعيا في اصلاح ذات البين لانهم يبطلون هذه البدع وينصرون المذهب الحق فيها. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، كلها في صفه الله سبحانه وتعالى. ولذلك ثبت في هذه القضيه ايضا ما هي اعظم ايه في كتاب الله بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي ايه الكرسي. وايه الكرسي ليس فيها لا حلال ولا حرام ولا نهي ولا امر ولا شيء منها. ايه الكرسي موحده في صفات الله، الله لا اله الا هو، نفي واثبات، والنفي متضمن الكمال. يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: فلهذا كان عما ما وصف الله به نفسه من النفس متضمنا لاثبات المدح كقوله: الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، الى قوله: ولا يؤوده حفظهما. فنفي السنه والنوم يتضمن كمال الحياه والقيام، فهو مبين لكمال انه الحي القيوم، ولا يؤوده حفظهما، لا يخرفه ولا يسكنه حفظهما، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر اذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفه ومشقه فان هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. كذلك قوله: لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض. هل هذا نفي لا يستلزم الكمال؟ لا، هذا نفي يستلزم الكمال. لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض، نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذره في السماوات والارض. ففي ظل هذه الايه: لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض، يعلم الله كل ذره في السماوات وفي الارض. وقال عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب. ما مسنا مجرد النفس، لغوب التعب والنقص والاعياء. فان نفي نفس اللغوب الذي هو التعب والاعياء دل على كمال القدره ونهايه القوه، فهو نفس مسهم باثبات الكمال عن طريق نفس النقص. بخلاف المخلوق الذي يلحقه من التعب والكلال ما يلحقه. وكذلك قوله: لا تدركه الابصار، انما نفى الادراك الذي هو الاحاطه كما قاله اكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤيه، لان المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، اذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وانما المدح في كونه لا يحاط به وان رؤي. يعني حتى ان كان اهل الجنه يرون ربهم لكنهم لم يحيطوا به علما. فكما انه اذا علم لا يحاط به علما، فكذلك اذا رؤي لا يحاط به رؤيه. فكان في نفي الادراك من اثبات عظمته ما يكون مدحا وصفه كمال، وكان ذلك دليلا على اثبات الرؤيه لا على نفيها، لكنه دليل على اثبات الرؤيه مع عدم الاحاطه، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الائمه وائمتها. واذا تاملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يوصف الله به نفسه. ما وصف الله به نفسه باسلوب نفي محض لا يستلزم ثبوت كفاءه. واذا تاملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يوصف الله به نفسه. فالذين لا يصفونه الا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا، وكذلك من شاركه في بعض ذلك. فالذين قالوا لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجا ولا مغيب العالم ولا مجانب له، إلى هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم، وليس فيها صفة مستلزمة صفة ثبوت. ولهذا قال محمود ابن البكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق اللي ظل يمشي ليس كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، فقال له محمود ابن البكتكين: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعلوم. والمعلوم يقال في نفس الشيء: لا فوق ولا تحت ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، هذه صفه العدم. فلذلك افهمه بقوله: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعلوم. نعم. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. له مقاليد السماوات والأرض، مقاليد السماوات والأرض هي مفاتيحهما، مفاتيحهما وهو جمع لا واحد له من لفظه، هذه الكلمة ليس لها مفرد. مقاليد مفاتيح السماوات والأرض لا واحد له من لفظه، فمفردها إقليد وجمعها مقاليد على غير قياس. والإقليد المفتاح، وقيل واحدها مقليد وهو قول غير معروف في اللغة. له مقاليد السماوات والأرض أي مفاتيحهما، كناية عن كونه جل وعلا هو وحده المالك لخزائن السماوات والأرض، لأن ملك مفاتيحها يستلزم ملكها. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. وقال تعالى: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وقال تعالى: وإني شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وبين في مواضع أخرى أن خزائن رحمته لا يمكن أن تكون لغيره، فقال: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، وقال: أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، وقال: كن لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان خطورا. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ويقدر أي يضيق، عكس يعني يبسط، فيبسط الرزق لمن يشاء ضغطه له، ويقدر أي يضيق الرزق على من يشاء تضييقه عليه. طيب، هل هناك شاهد من القرآن على أي أن يقدر بمعنى يضيق؟ طيب، طب وأن إذا تلوه فقدر عليه رزق. طيب، لكن تفسرت بنقدر يعني إيه الماء بالماء، لأن الآية التي تتكلم عنها تتكلم على إيه؟ على رزق ربك. واضح؟ فأنت برضه تجيب شاهد تاني. لا لا، هو هيعرف يجيبه، أنا متأكد والله أنه مناسب صحيح جدا في أثناء الدرس. في سورة الأنبياء في شأن يونس عليه السلام، فظن أن لن نقدر عليه، ولن نولي إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. هل معقول أن يونس ظن أن الله لن يقدر عليه بمعنى لن يستطيع؟ معاذ الله، فظن أن لن نقدر عليه يعني إيه؟ لن نضيق عليه، لن نضيق عليه. وقد بين جل وعلا في بعض الآيات حكمة تضييقه للرزق على من ضيقه عليه، فمن حكم ذلك الحكم لذلك ان الله تعالى يعني يختار الانسان ما يصلحه، فيضطر اذا ضيق على الانسان الرزق ان هذا هو الذي يصلحه، لان الله يعلم ان هذا الانسان لو اغناه الله فان الغنى يفسده، كما قال تعالى: كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى. هو في الحقيقه ما استغناش، لكن هو يرى نفسه استغنى، ولذلك قال: ما اجعل استغنى، ولكن هو يرى نفسه استغنى، لكن هو لا يستغني ابدا عن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: له مقاليد السماوات والارض اي مفاتيح الارزاق وخزائن الملك والملكوت، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر اي يوسع رزقه وفضله على من يشاء من خلقه ويغنيه ويقصر على اخرين انه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه وما وصلنا به. هذه الآية خصائص النبي عليه السلام أو فضائل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين، هذا باب مستقل من أبواب العلوم، علوم الدين. ولذلك يعني خصه بعض المصنفين ببعض الكتب، لم يذكر لنا أسماء بعض الكتب التي تتناول هذا الباب. خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وفضائله في القرآن والسنة دون غيره من الأنبياء التي فضل بها على غيره. هو اسم علم الايه؟ خصائص. كم أشهر كتاب ايه؟ الخصائص الكبرى للسيوطي. طيب في كتاب ثاني؟ الكلام الحوادث مني نعم هو داخل في هذا، لكن طيب حاجة خاصة بفضائل النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم. على كل حال هو كتاب للغماري، الغماري له كتاب في فضائل النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم، وتتبع كل موضع في القرآن يدل على أفضلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إخوانه من الأنبياء والمرسلين. المهم أن منها هذه الآية. طيب من يذكر لنا وجه ذلك؟ تأملوا في الآية كده، نعطيهم فرصة تأملوا في الآية. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صدق. نعم نعم صحيح أحسن كلا. تأمل هنا بكل دقة، يكون تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. ففي حق نوح كانت إيه؟ توصية وصية. وفي حق الأنبياء وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أما محمد بن عبد الله فتفخر بقوله والذي أوحينا إليه، وبدأ بأول الرسل وأتبعه بآخر الرسل، ثم شرع في ذكر باقي أولي العزم من الرسل. حقيقة لن نستفيد الآن في ذكر ما يتعلق بهذه الآية الكريمة إلا جزئية واحدة فقط منها الذي نستمعه لها، وهو أن هذه الآية إحدى الآيات أو هي إحدى الآيتين اللتين ذكر فيهما أسماء الخمسة أولو العزم من الرسل. المثال إليه سبحانه تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فأولو العزم من الرسل خمسة، أولهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. عجب في الصحيح. يعني ثلاثة. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. مقام هؤلاء الأنبياء مقام معروف ومعظم، لأنهم هم أولو العزم كما ذكرنا، وهم أكابر الأنبياء وأصحاب الشرائع العظيمة والأسماء الكثيرة، يعني كما هو يعني معلوم. المعنى الذي أريد أن أقف عنده قبل أن ننتهي الليلة هو الإشارة في الحقيقة إلى يعني موضوع من قبل في الحقيقة أشرت إليه ضمن الكلام، يتعلق بكتاب اسمه العظماء 100 أولهم محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة أنا ضلل كما ضلل غيري، لأنني بعد ما قرأت هذا البحث ثوابت الدعوة من الكتاب والسنة، ونحن في هذا الكتاب الاختيار لأحمد ديداد للأستاذ محمود رضا المراد أو الأستاذ محمود مراد، اكتشفت أنني ممن غير به كغير من المسلمين، أن هذا الكتاب حصل عبث في ترجمته. كتاب مايكل هارت المسمى العظماء 100 أولهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا المؤلف الخبير لا يفترق عن غيره من أعداء الإسلام من النصارى واليهود والمستشرقين الذين يدعون في الطعن في دين الله وفي الصد عن سبيل الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا في هذا الكتاب ويتعرض دعوة عامة لنقد منهج الشيخ أحمد ديباك رغم شهرته في هذا المجال، ويشير إلى بعض المآخذ في هذا المنهج، ويعني يذكر أن غياب العنصر العربي عن الدعوة يسلبها جوهرها. يقصد العنصر العربي كما وضح وكل من نطق بالضاد ولو لم يكن عربيا نسبا ونسبا. واضح. الإسلام مرتبط ارتباطا وثيقا جدا باللغة العربية. ولذلك نجد البدع والضلالات والانحرافات أكثر في الأعاجم. الأعاجم يكونون أقرب. لماذا؟ لبعدهم عن اللغة العربية وعن منابع العلم الشرعي، كما حصل من مرزا غلام أحمد القدياني الذي خدع قومه بسبب جهله وجهلهم باللغة العربية حينما ادعى أنه نبي وأن محمد خاتم الأنبياء، ليس خاتم الأنبياء، وأن كلمة خاتم معناها إيه؟ زينة الأنبياء. خاتم الأنبياء من زينة الأنبياء، مش خاتم الأنبياء الذي لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. تعرض بعد ذلك لموضوع تصدير الأعاجم. والحقيقة أنا كنت أود أن نقف وقفة كبيرة أوسع من هذا، بس أن الإنسان شعب بالذنب لأنه من قبل تورط في ذكر هذا الكتاب مايكل هارت في معرض السماء. فنمر الآن عجالة سريعة، وإن شاء الله نرجو عليها في وقت نفصل فيه كلام بعض الشخصيات التي ينبغي التنبيه على منهجها، وفي مقدمتهم روجيه جارودي. روجيه جارودي يثير هنا أيضا الأستاذ محمود مراد إلى أن المعادل لبعدهم عن منابع العلم واللغة العربية يسر جدا التجريء أن يغرر بهم وأن يغررهم بمن يعني يتبعهم. لماذا؟ لأنهم يجهلون اللغة العربية، فبالتالي يجهلون العقيدة والتوحيد والإحكام وغير ذلك. وجدنا كثيرا من الناس الأعاجم يعني يستمدون قوتهم من إيه؟ من المناطق. تكون مراكز مثلا ذات في أمريكا الشمالية، مراكز شمالية معينة أو مناطق معينة، ومن خلالها يعني يبثون أفكارا في غاية الغرابة ويضللون أناسا من أهل السنة. ونأسف يعني بالذات الموقف من الشيعة، نأسف جدا لأن كثيرا من الشباب كما أعرف هذا بكل تأكيد انحرفوا وارتدوا من منهج عوام أهل السنة إلى أن أصبحوا شيعة ورافضة بسبب ما يردده بعض المضلين ليل نهار من أن الخلاف بيننا وبين الشيعة مثل الخلاف بين الحنفي والمالكي والحنبلي والشافعي. كذبوا وهم يعرفون أنهم يكذبون، لأن الخلاف في الحقيقة هو خلاف في أصول الدين، خلاف مع الشيعة خلاف في غاية الخطورة، هو خلاف يمس أصول الدين ابتداء من القرآن الكريم نفسه. فكثرة الدندنة هؤلاء الذين إذا أحسن الظن بهم نقول إنهم جهلة فقط، وإلا إنهم يكونون مغرضين حين يعرفون أن هناك اختلافا أساسيا بيننا وبين الرافضة في أصول الدين، ثم بعد ذلك يزينون منهج الله. وبعض هؤلاء أنا أعجب مع عظم جاهله في العلم يظل إلى اليوم يردد يعني عبارة إن إنه يجوز التعبد بمذهب الشيعة كما يجوز التعبد بمذهب الإمامية الإسلامية في إيران وغيرها، كما يجوز التعبد بمذهب الحنفي أو الشافعي أو ما كان قبله. يعني إن أنعمت سيكون صاحبه مغرضا، وإما عن جهل فالجاهل لا ينبغي له أن يتبوأ يعني مثل هذا المقام ويتكلم في هذه القضايا. فالأسف الشديد حصل الانحراف والارتداد لسبب من أهل السنة بسبب هذا النصاب الشيعي المحموم الذي استغل وركب على ظهور هؤلاء الذين يقولون إنه لا فرق بين السني والشيعي وإن خلاف بين الحنبلي والشافعي مثلا أو المالكي أو الحنفي، مع أن هؤلاء المذاهب كلها مجتمعون في العقيدة في مذهب واحد. ومدى أهل السنة والجماعة أن هؤلاء تدين آخر، دين آخر تماما، كما قالت الخطيب رحمه الله تعالى لما أتاه يبدو من الرافضة يريدون أن يناظروه، قال لا يصلح بيننا وبينكم مناظرة. لماذا؟ لأن لكم أصولكم ونحن لنا أصول، المفروض عند التناظر تكون أصول واحدة حتى يتم التحاكم إليها ويحسم النزاع، لكن إذا كانت أصول مختلفة فسيبقى الخلاف ولا فائدة في المناظرة. فقال لا يصلح معكم المناظرة لأن لكم أصولكم ولنا أصولنا، وبعبارة أخرى لكم دينكم ولنا ديننا، ثم إنكم فوق ذلك أهل كذب ونفاق. لأن الشيعة لا ينفق فيهم أبدا في المناظرة لأنهم يتعقدون بالكذب الذي يسمونه التقية. واضح؟ طيب. بعد ذلك يشير أيضا لظاهرة الحوار الديني ويقول للأسف الشديد تركيز على منهج الشيخ أحمد جداد اللي هو الاعتماد أساسا على الكتب على الأناجيل الأناجيل، ويعني من نوعها نوع من التنسيق في نظر هؤلاء الناس، بل انه تم عن طريق هذا المنهج انتشار الاناجيل بين ايدي الدعاه الاعاجم، لا بواسطه المنصرين كما هي العاده يوزعون الاناجيل، لا بواسطه الدعاه الذين ينتهجون هذا المنهج ويرتبون عليه، فينشغلون بحفظ ما في الانجيل عن حفظ ما في القران الكريم، وبادله الانجيل عن ادله القران الكريم. ومن اكبر يعني مصائد الشيطان لبعض الدعاه شيء غريب جدا، يقول لك كيف نحاربهم بالقران وهم لا يؤمنون بالقران؟ هذا من التلبيس الخطير الشائع، كيف نقنعهم بالقران وهم لا يؤمنون بالقران؟ وليكن وليكن حتى لو لم يؤمنوا بالقران، نحن مطالبون بامر نصرع اذانهم به ونجعل في وجوههم بالحق من القران الكريم. من القران له سلطان على الخلق فوق سلطان المعاني، في القران الكريم قوه قاهره تؤثر على قلب من يستمع اليه، كما راينا في مواقف كثير من المشركين مع كفرهم وعنادهم، لكنهم كانوا يستمع الايات القران تزلزلهم. فالقران حجه الله على خلقه، والاحتجاج بالقران هو الاصل في محاسبه ومناظره الكفار. اصل القران هذا تعطيل القران عن الوظيفه الاساسيه التي انزل اليها القران، من اجلها القران. فموضوع يعني تمرير هذا الاليه الفخ وهو تعطيل الاحتجاج بالقران الكريم بحجه انهم لم يؤمنوا بالقران. نعم لا يؤمنون بالقران، لكننا مطالبون بان نحاربهم بادله القران الكريم. طيب بعد ذلك ينتقل ايضا للكلام على ان كثيرا من الدعاه شغلوا بكتب النصارى عن طلب العلم الشرعي. قد يحتجون بمسلك شيخ الاسلام ابن تيميه انه اشتغل بالرد عن النصارى في كتابه الرائع الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح عليه السلام. صحيح، لكن اين انتم بشيخ الاسلام؟ شيخ الاسلام ما واجه النصارى الا بعدما يعني نهل من العلوم كلها وارتوى منها، فكان له في كل منها باع طويل وقدم راسخه، لكن انتم لا تحسنون يعني بألف باء الاسلام. يتصدق الناس الدعوه، هم يجهلون تماما اللغه العربيه، يجهلون التوحيد ويجهلون الفقه ويجهلون السيره ويجهلون كذا وكذا وكذا، لانهم عاجز ما تعاملوا مع هذه المصادر العربيه، ويتصدرون للدعوه للاسلام. يعني انا رايت كثيرا جدا من الشباب الغرب بالذات في امريكا، شاب صغير يكون يعني اسلم اول امبارح وعنده النهارده او بكره مناظرات مع القساوسه وغيرهم باسم الاسلام. فكيف يناظر مثل هذا الشاب الحدث الصغير وهو لم يمر على اسلامه سوى بضعه شهور او بضعه ايام، لم يعرف فيها كلمه واحده باللغه يعني العربيه. ايضا يدعي هنا على موقف المسلمين انه مجرد ان كان ينال شهره وصداره ويسلم، ثم اذا يعني ايه بيصدر تصديره كانه شيخ الاسلام والمتحدث في الاسلام. واخطر الامثله في ذلك هو ما حصل مع روديه جارودي الذي صدر على انه شيخ الاسلام ومفتي الامام وحجه الاسلام في هذا الزمان، شيء مؤلم جدا، مع ان الرجل يعني في عقيده دخل وفتاه في غايه الخطوره، وهذا له حديث اخر. فالجارودي عاقلته ملخبطه لخبطه شديده وفاسده فسادا عريضا. بغض النظر هو معذور ام لا، لانه حديث عهد الاسلام، لكن اذا كان هو معذور ما يعذرنا نحن في ان نمرر امثال هذه الاشياء الخطيره كما سنبين ان شاء الله تبارك وتعالى. يعني طبعا موجود ان الشعور بالهزام ده، موضوع الواحد ينال شهره بسبب موقع سياسي او كذا او كذا، حتى الفنانين والفنانات اصبح الفنانين هؤلاء القوم مجرد واحد لازم يتوب الله عليه يصدر تصديرا عجيبا جدا، تصبح الفنانه التي كانت من قبل وضع كذا وكذا من يوم وليله اصبحت مفتيه تعقد المناظرات والمحاضرات والمناقشات أي ذلك من الأشياء، وتبدي رأيها في الأحكام الشرعية، لا أنا رأيي في الموضوع الفلاني كذا، وتصدر وأصبحت وسيلة لترويج المجلات والجرائد أن يحدث حوار تفتي فيه الفنانة أو الراقصة السابقة فلانة في كذا وكذا وكذا من أمور الدين، دي المفروض إنها تكفي نفسها. يعني الفنان الدور يكفي نفسها عشان الناس تنساهم وتنسى يعني ماضيهم، لا أن يصدروا كأنهم يعني شيوخ الإسلام. الأمر من ذلك ما يحصل في الغرب من تصدير تفكير أسلم أو سياسي أسلم أو مفكر عندهم أسلم، فلم يمضي على إسلامه أيام حتى يعني يعني يصدر هذا التصوير. فمعرفة قدر هؤلاء الناس وأنهم ما زالوا بعض يحبون في العلوم الشرعية والعلوم الإسلامية مما يعني يوقف يضع حدا لهذه الظاهرة من يعني تصدير بهذه الصورة. ثم يجلس إلى الكلام على كتيب المئة أو أعظم مئة شخصية في التاريخ. ألفه رجل نصراني أمريكي اسمه مايكل هارت، ضمنه قائمة بمئة شخصية عالمية درج كل واحد منها في مجال من مجالات الدين والسياسة والموسيقى وغير ذلك، وذكر سبب اختيار كل واحد منهم وجعل على رأس القائمة رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول الأستاذ محمود مراد يقول رويدك أخي الفارس لا تبع اختيار مايكل هارت للنبي صلى الله عليه وسلم ليكون على رأس قائمة أعظم 100 شخصية في العالم يجرجل عواطفه كما أن تعرف السلف حتى يتلاشى العجب. ينزل بنا هنا أن نطرح سؤال، لماذا اختار هذا النصراني محمدا صلى الله عليه وسلم كأعظم شخصيات في العالم بدلا من نبيه عيسى عليه السلام؟ ولماذا لم يسر رجال الكنيسة وقساوسها في أنحاء العالم وأكثر من زوجعة في فنجان على كتابه؟ ولذا لم يحتج الفاتيكان على هذا الاختيار؟ هذه الأسئلة وغيرها لها أجوبة واضحة وجلية في النص الذي دون فيه هارت سبب اختياره محمدا صلى الله عليه وسلم على رأس القائمة. وسيتبين لك أن كل ما حوى هذا النص هو كتم للنبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه كلمة مديح له إلا في معرض الذم أو العجب. يقول إن أحمد بلاد سامحه الله قام بأخذ الفصل الخاص بالنبي محمد عليه السلام دون أي اعتراض أو تعليق وأثبته في كتاب التشويه أو الاختيار. يقول أحمد بلاد ومن هذا البحث الذي كان إلى شخصيات لا نعم مثل المسيح عيسى وموسى وقيصر والأخوان رايس، أنا عرفت الأخوان عملوا إيه مثل السيارة أو الاعتبار الصغير والأخوان رايس ونابليون وشكسبير وكولومبس ومايكل أنجلو. فضمن هذا هذه التوليفة صنف مايكل هارت محمدا عليه الصلاة والسلام رقم واحد. ثم ختم مايكل هارت الفصل عن حياته بالكلمات التالية: إن هذا المزيج الفذ من التأثير العلماني والديني ما يؤهل بنظري محمدا أن يعتبر شخصية ذات أقوى نفوذ في تاريخ الإنسانية. ثم تابع ديداد قائلا وبترتيب خاص حظينا بتقديم الفصل الكامل عن محمد عليه السلام من كتاب المئة لمايكل هارت. يعني المؤلف أجل له بسرعة أخرى في أن يعني ينشر هذا الجزء أو هذا الفصل، وطبعا لما يكتبه وبيستفدنا كيف. يقول مايكل هارت مؤلف الكتاب مبينا سبب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم على رأس القائمة، يقول استغفر الله من حكاية الكفر، يقول أسس محمد الذي جاء من أصول مغمورة واحدة من أعظم الديانات في العالم وأتعها، ثم صار بعد ذلك قائدا سياسيا ذا أثر عظيم. فإذا الدين أسسه محمد لأنه واحد من الله، كأن أي مذهب لذلك هم يترخصون في استعمال كلمة محمد رز يعني إيه المحمدية، أحيانا يعبرون عن الإسلام في قوامتين وكتابتين في الغرب كلمة المحمدية تضليل حتى ينسبوا الدين إلى محمد عليه السلام. الدين ليس دين محمد إنما دين الله، فلا يصح أن يقال محمد نزل كما يقال الماركسية أو النظرية أو غير ذلك من الأديان. ثم يقول هذا الخبيث: كان معظم العرب آنئذ مشركين آمنوا بآلهة كثيرة، إلا أنه كان في مكة عدد قليل من اليهود والنصارى الذين عرف محمد منهم بلا شك أول ما عرف عن الإله الواحد القادر الذي يدير الكون بأجمعه. إذا برضو إن الإسلام أصله نسخة مكررة من إيه من النصرانية أو اليهودية في زعم هذا الخبيث. ثم يقول هذا الخبيث: ولما بلغ الأربعين اقتنع، ودي يعني لعبة الجماعة اللي بيسموها اللغة الإنجليزية في التلاعب في الألفاظ، يقول اقتنع لأن هذا الإله الفرد الحقيقي الله كلمه واختاره لنصر الدين الحقيقي. يعني القضية ليست قضية بحث، لأن في قضية اقتناع ذاتي. ثم يقول عدو الله: وفي عام 622 ميلادية فر محمد إلى المدينة خوفا على حياته، والعياذ بالله خوفا على حياته، حيث عرض عليه فيها منصب ذو قوة سياسية معتبرة، وعلى إثر ذلك حصل على نفوذ جعله دكتاتورا فعليا. ثم يعلق الأستاذ محمود مراد على هذا بقوله: ليكن معلومة أن قائمة الأنبياء الشخصية حوت إلى جانب أو الأنبياء إلى طواغيت ورموزا في السياسة والعلم والموسيقى. وقد لا ينام مايكل هارت على تصنيفه هذا، فهو كافر ولا يقدر أنبياء الله حق قدرهم، ولهذا تقسم لهم مع رموز الكفر. لكن المأساة أن يتصرف مسلم بكتابة مقدمة لكتاب ذلك الكافر، فيقول الشيخ جزاز: لم يطلب منا الموافقة معه، لم يطلب منا الموافقة معه، ولكننا لا نملك إلا أن نعجب ببحث الرجل وأمانته. صراع كلمة قاسية جدا أن يصف الشيخ أحمد جزاز سمح الله مثل هذا الحديث، لأنه أمين نعجب بأمانته. أي أمانة؟ وهو يعني يكذب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويدعى أنه الذي أسس الإسلام وأنه الذي ألف يعني القرآن. ثم كل الشيخ ذلك، وطبعا هذا كله بسبب البعد عن العلم كما قلنا، البعد عن اللغة العربية، وبسبب العاطفة الصادقة، ما نقول شيخ هذه العاطفة لكنها غير رشيدة. يقول الشيخ ذلك معذرا عن صحته: وإن أعجب ما في نخبته أنه وضع نبينا الكريم النبي المقدس محمدا صلى الله عليه وسلم في المرتبة الأولى في قائمته. وبهذا يكون هارت قد أكد دون أن يدري شهادة الله نفسه في آخر كتبه للعالم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم يقول الشيخ ذات أيضا ولم يعقب على هذا ولم يعلق: إن عيسى عليه السلام كلف في المركز الثالث، بينما كلف موسى عليه السلام في المركز الواحد والأربعين. تخيل بقى بينهم كم واحد زبالة من بتوع الموسيقى أو بتوع التماثيل أو بتوع كذا أو كذا، يعني محمد رقم واحد، ثم عيسى في المركز الثالث، ثم موسى في المركز رقم 41، علما بأن موسى بأن محمدا وعيسى وموسى عليهم الصلاة والسلام هم من أولي العزم من الرسل. طبعا قول هذا الحديث إن نبينا جاء من أصول مغمورة أو أصول متواضعة أو مغمورة فقد كذب عدو الله لعنه الله، لأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو من أشرف بيوت العرب قاصبة، وهو خصوة الله منهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل، ثم اختار من كنانة قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختارني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. ثم لم يمدحه لا صفة النبوة ولا الرسالة ولا الوحي، وإنما مدحه بقوله بأنه قائد سياسي عظيم. فماذا نفعل لما أكثر القادة السياسيين؟ لكن لم يصل إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في الحقيقة ذم في معرض المدح، كما فعل بعض الكتاب حينما وصف سمى كتابها عبقرية محمد. عبقرية محمد، هل هذه قضية أن نؤمن بأنه عبقري فحسب، أم أنه يعني هل شهادة النجاة لا إله إلا الله محمد عبقري، أو محمد سياسي عظيم، أو محمد أعظم شخصية في تاريخ العالم؟ لا، الحد الفاصل بين فريق في الجنة وفريق في السعير أن تقول وتقر بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يريد أن يصفه لأنه كأي قائد من قادة السياسة والحرب بمعزل عن الوحي الإلهي، والله تعالى يقول: إن هو إلا وحي يوحى. أيضا زعمه بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني تعلم عرف عن الإله الواحد عن طريق اليهود والنصارى ويكون خليف بلا شك، فالذين كانوا موجودين في مكة، يعني نفس الكلمة التي قالها المشركون حينما وصفوه بأنه معلم. يقول تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إلا الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري كذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وأولئك هم الكاذبون. فإذا يزعم هذا الخبيث مايكل هارت أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أسس الإسلام، هو الذي ألف القرآن. ثم يقول عدو الله: ولما بلغ الأربعين اقتنع بأن الله يكلمه. ولما بلغ الأربعين اقتنع لأن الله يكلمه. فيعني هذا معروف عن الناس الذين يدخلون آداب الإنجليزية بما يسمى باللعب بالألفاظ. إيه فهم إيكوميزم يتلعب بالألفاظ خاصة الإنجليز عندهم هذه البراعة في استعمال التعبير البسيط مكان التعبير الآخر يعني البغيض. فمثلا أن يكون مثلا مات فلان يقولون ذهب للعودة والحقيقة واحدة. فنفس الشيء هنا هو يعني بدل أن يفكك صراحة في فتح نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتنع بأن الله يكلمه. فنفكت هناك فرق بين من يقتنع لأنه وحي يوحى إليه وبين من هو في الحقيقة يستقبل الوحي من الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذا فيه همز ولمز لنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يتابع عدو الله ما ثبته قائلا في عام 622 فر محمد إلى المدينة خوفا على حياته. طبعا هو ما فر إلى المدينة خوفا على الدعوة وما فر وإنما هاجر بأمر من الله سبحانه وتعالى لأنه كان حينما يعني يطلب منه المبادرة بالهجرة يقول إني لم أمر قعد إلى أن أتاه أمر الله سبحانه وتعالى بالهجرة. فعلى أي أحوال لا ينبغي أبدا أن مثل هذا المجرم الكذاب الأثير مايكل هارت لا يصح أبدا أن يمدح بأن وأن نقول إننا نعذب بأمانته. هذه خيانة في الحقيقة بل أقبح خيانة في الوجود وليست هي يعني أمانة. وأيضا ليس من الفعل المشرف أن نفرح ب يعني ما قاله ذلك الرجل لمجرد أنه أعطى النبي عليه الصلاة والسلام مرتبة الأولى في قائمة تحوي عبدة النار والصواريخ وسائر رموز الكفر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم شرفه الله بشرف لا يمكن أن ينقص قدره منه أبدا، لا يوصف إلا بأنه رسول الله وأنه نبي الله. أما أنه عبقري أما أنه قائد سياسي كذا أو أنه أعظم شخصيات في العالم إلى آخر هذا الكلام، هذا كله لا يقنعنا ولا يرضينا، وإنما يظل زاعم هذا كافرا بالله وكافرا برسول الله عليه الصلاة والسلام أن يقر بأنه رسول من عند الله يعني نزل عليه وحي الله. أيضا كيف يفرح مسلم حين يرى نبي الله عيسى يعطى منزلة دون منزلة رموز الكفر وموسى عليه السلام دون ذلك بكثير؟ أليس هم أنبياء الله؟ أليس هم أولي العزم من الرسل؟ أليس هم فقرة الخلق؟ فليغرر تصنيف محمد على رأس القائمة رفض الصرف عن كثيرته، وهل يجهل مسلم شرف ومقام نبيه في كتاب الله؟ فهل هناك فخر وشرف بعد أن يوصف الله سبحانه وتعالى نبيه بأنه خاتم النبيين وأنه سيد ولد آدم وأنه أحب خلق الله إلى الله وأنه صفيه من خلقه صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول أيضا هذا الحديث لقد كان محمد من جهة أخرى مسؤولا عن المبادئ الدينية والمبادئ الأخلاقية والعرفية. أضف إلى هذا أنه لعب دورا رئيسا في إشاعة الدين الجديد وتأسيس طقوس العبادة في الإسلام. طبعا نفس فصل بالإسلام عن المصدر الحقيقي له الذي هو الوحي يعني الإلهي. يقول أيضا هذا الخبيث زد على هذا فهو مؤلف كتب المسلمين المقدسة القرآن وهي مجموعة معينة من أفكار محمد التي اعتقد أنه أوحي إليه مباشرة من الله. أيضا فلا أثر عليه حق بصفة النبوة والرسالة فبذلك لا يبني عنه شيئا كل ما قاله. ينبه الأستاذ محمود مراد هنا إلى قوله والعجيب أن الذي قام بترجمة هذا الكتاب بالعربية بعنوان المئة الأوائل يعني حذف منه كل ما يفيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هم لا حتى لم يترجموا الكتاب بدقة ربما استطلعوا هذا الكلام لكن هذه في عالم الترجمة هذا قصير لأنك في هذه السورة تلمع سورة واحد خائف مكذب كافر ومثال منه العبارات التي ذكرناها والتي فيها إساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يتعرضوا لها بتعليق أو تلميح أو يعني تصريح. مثلا النقد يقول كان معظم العرب حينئذ عبدة أصنام آمنوا بآلهة كثيرة إلا أنه كان في مكة عدد قليل من اليهود والنصارى ومنهم بلا ريب تعلم محمد أولا عن الله الواحد القادر الذي يحكم الكون كله فكفر من العبارة في الترجمة ومنهم بلا ريب تعلم محمد أولا عن الله الواحد القادر الذي يحكم الكون كله فطبعا بهذه الطريقة يبقى المؤلف ارتكب جريمة كبيرة هي انه ايه انه اظهر اقصد المترجم او المترجمات اظهر هذا المؤلف الحديث بمظهر المنصف الايه المتكرر كان معظم العرب على ايد العرب اصلا امانه بانها كثيره ووقف على هذا وراح شايل عباره ايه ومنهم بلا ريب اليهود النصارى تعلم محمدا عن الاله القادر الذي يحكم الكون كله واضح هذا يعني هذا هو الحديث الموضع الذي حرصت على ان يعني ابينه ان كان لك بعض المؤثرات الاخرى على نفس منهج الشيخ احمد زيدان يعني جاءت عباره اخرى برضه من الحاجات اللي هي كلها عن بعضهم عن دراسه التوحيد ومعرفه قدر الانبياء كتاب له محمد زيدان في الكتاب الاخير يعني ايه الخليفه الطبيعي لعيسى فلا يوصف نبينا محمد الرسول انه خليفه لعيسى الا من حيث التسلسل الزمني لكن بمعنى انه هو خليفه عن عيسى عليه السلام طبعا هذا مما يتنافى مع الادله لان عيسى ارسل فقط الى بني اسرائيل اما محمد فقد ارسل الى الجن والى الانس والادله طبعا كثيره من حديث الشفاعه وغيرها من الاحاديث ذات الذنب تدل على المنصب الرفيع للنبي عليه السلام وانه ليس فقط مجرد خليفه لعيسى عليه السلام ان صح هذا التعبير وقد ذكرنا ما فيه ايضا للاسف الشديد ذكر ديدات النبي الله موسى عليه السلام وقال اختار الاله موسى عليه السلام وكان فارا من العداله وكان فاساء طبعا كلام سريع يعني لاننا تكلمنا عن هذا من قبل ان الانبياء لا ينفكون بالنقص ابدا عداله فيها عداله فرعون لان هو موسى عليه السلام تاب الى الله سبحانه وتعالى من الخطا غير المقصود حينما قتل ذلك الخطي قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مبين مبين قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له خلاص الله سبحانه وتعالى غفر له انتهى الامر فاما ان قال خارج من عداله مين عداله المحاكم المسويه في عهد فرعون الذي كان يقول ما علمت لكم من اله غيري هذا شيء صعب كذلك وصفوا بأنه كان فأساء طبعا بينا من قبل الأنبياء منزهون عن النقص في حواسهم وفي بدنهم فضلا عن يعني أخلاقهم عليهم جميعا الصلاة والسلام من الأشياء المؤلمة أيضا أن أحمد الشيخ أحمد زيدان في عامة اقتباساته من تراجم معاني القرآن الكريم يعتمد على ترجمة مدخولة لعبد الله يوسف علي وعبد الله يوسف علي في 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 ترجمته او تعبير ادق في تعليقاته في هامش الحاشيه التي وضعها على ترجمه المعاني مصائب كبيره جدا مصائب خطيره جدا في العقيده كبعض التعليقات تفيد ان متاع الجنه هو متاع روحاني وليس متاعا حسيا والضلال في ايات الربا وغير ذلك من الانحرافات المعروفه يعني ايضا شيء غريبه جدا يعني جماعه العجم دول الحقيقه ما بقاش عندهم يعني حس يتساءل حتى اشياء صعبه بتجد بعدهم عن منابع العلم يقول مثلا الشيخ زيدان لو كان عيسى عليه السلام يابانيا بدلا من كونه يهوديا لاقدم على الانتحار بطريقه الهيراثيلي النبيله ومن المحزن انه كان من اتعس رسل الله حظا اذ كذبته اسرته ولم يصدقه اخوانه يعني اسلوب ليس فيه التوفير الواجب في حق نبي الله عيسى عليه السلام وبعدين ايه موضوع الانتحار على طريقه الهيراثيل دي كلام بشع طريقه الانتحار دي يقدم عليها من اهين من البوذيين يشق بطنه بآلة الحده ما هذا الهراء وهذا الكلام نعم يعني والله ما نظن به ذلك يعني ما نظن معاذ الله ان نظن انه هو من ده لكن هو الحقيقه هو الجهل بلغه العرب وعدم التعلم والتاهل قبل التصدر في الدعوة الإسلامية، لكن معاذ الله أن نظن به ذلك. يا أخي الله يسامحك. يقول أيضا هنا: وتكمن المأساة في أن بذات حاز على سمعة في الدعوة الإنجيلية، فحصر همه في حفظ الأناجيل القديمة والجديدة عن ظهر قلب، فصارت هي مصدر علمه، ولعدم معرفته باللغة العربية اعتمد ولسوء حظه على ترجمة معاني القرآن، واختصر لسوء حظه أيضا على ترجمة يوسف علي التي تغطي بالأخطاء العقدية والشرعية. فيعني كل لو كان خيرا لسبقون إليه. ما رأينا أبدا من السلف من استغرقته الدعوة بالإنجيل بهذه الصورة، استغرقته تماما بصورة يعني كأن الإنجيل حجة يعني. ونحن نعلم كيف غضب النبي عليه السلام حينما رأى الصحيفة من التوراة في يد بعض الصحابة. هذه بعض الإشارات فقط تتعلق بهذا الأمر. طبعا أنا أعرف أن أخذتكم الليلة، نعتذر عن ذلك، لكن أنا مضطر أتكلم لأن من سبق من قبل بناء على الترجمة العربية التي حدثت منها مواضع الشتم، والأسف قام المترجمان بهذه الصورة بتلميع صورة مايكل هارب ووصفه كأنه رجل إيه يعني منصف، وخليفة ما أنصف بل أجحف وظلم نفسه وظلم الحقيقة معه بما نسله إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب، فسمعته يقول: يا أيها الناس، إني قد فرضت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. يا أيها الناس، إني قد فرضت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا الحديث أخرجه الترمذي والطبراني، وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. ويعني هذا الحديث ضعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لكن مع ذلك الحديث صحيح من حيث انه ضعيف بهذا الاسناد، لكنه يصح لشواهده الاخرى كحديث زيد بن ارقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيئا بداء يدعى خما، غبير خم كما هو معروف، بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ظن. فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحتى على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وهذا أخرجه مسلم والطحاوي في مسجد الآثار، والإمام أحمد وابن أبي عاصم في السنة، والطبراني. ثم أخرج أحمد والطبراني والطحاوي من طريق علي بن ربيعة قال: لقيت زيد بن أرقم رضي الله عنه وهو داخل على المختار الخارج من عنده، فقلت له: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي؟ قال: نعم. قال الألباني: وإسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. من شواهد الحديث أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي. الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ألا وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. وهذا أخرجه أحمد وابن أبي عاصم والطبراني والجيلمي، وهو إسناد حسن في الشواهد. وذكر الألباني رحمه الله تعالى شواهد أخرى لنفس هذا الحديث. ثم قال حفظه الله تعالى: واعلم أن المعروف من الحديث أن المعروف أو أن من المعروف أن الحديث مما يحتج به الشيعة وينهجون به كثيرا، حتى يتوهم بعض أهل السنة أنهم مفيدون في ذلك، وهم جميعا واهمون في ذلك. يعني هذا الحديث مما يشير استدلال الشيعة به ومحاولتهم إلزام أهل السنة بمذهبهم في تقديس أهل البيت والغلو فيهم، بأن هذا حديث يعني صحيح عندكم أهل السنة، وفيه يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله وعترة أهل بيتي: يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترة أهل بيتي. بيان معنى الحديث يقول الألباني من وجهين: الأول أن المراد من الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم عترتي أكثر مما يريده الشيعة، ولا يرده أهل السنة، بل هم مستمسكون به. يعني أهل السنة لا يجدون أي حرج في قبول هذا الحديث، لأنه صح عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن الشيعة يضيقون ويحجرون معنى الحديث. أما أهل السنة فهم يفهمونه على وجهه بمعناه الواسع. فالعترة في هذا الحديث هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما تفسره هو عليه الصلاة والسلام. ووضح ذلك في بعض الروايات كما ذكرنا في قوله عليه الصلاة والسلام: وعترتي أهل بيتي، فشرح معنى العترة وبين أنهم هم أهل بيته عليه الصلاة والسلام. وأهل بيته في الأصل هم نساؤه صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال تعالى: واذكرنا مخاطبا من؟ مخاطبا نساء النبي، فقد أصلا هو لنساء النبي: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال عز وجل في نفس يعني السياق: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام الذين هم عترته، هؤلاء يعني أوسع من الدائرة الضيقة التي يحصرهم الشيعة فيها. فأهل بيته في الأصل هم نساؤه صلى الله عليه وآله وسلم، وفيهن الصديقة عائشة رضي الله تعالى عنهن أجمعين، كما هو صريح في قوله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، كما قلنا بدلالة الآية التي قبلها والتي بعدها: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وتخصيص الشيعة أهل البيت في الآية بعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم دون نسائه صلى الله عليه وسلم من تخريفهم آيات الله تعالى انتصارا لأهوائهم، لأن الشيعة من أهل الهوى وأهل البدع وأهل الضلال، وهم مشهورون ومعروفون بتحريفهم لمعاني كلام الله سبحانه وتعالى، هذا مشهور عنهم. أهل بيت النبي عليه السلام بالمعنى الواسع، إنما يحصلون ولاءهم في أيل أهل بيته بدائرة ضيقة جدا، هي دائرة فاطمة وعلي والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم. أما أهل السنة فيؤمنون نعم أن هؤلاء من أهل البيت، لكن دائرة أهل البيت أوسع وتشمل سائر أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين. وهم يستدلون بحديث الكساء حين بسط النبي صلى الله عليه وسلم الكساء على يعني فاطمة وعلي والحسن والحسين، وتلا قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أو قال هؤلاء يعني إيه أهل بيتي. هذا يعني إذا صح لا حرج، لا حرج فيه على الإطلاق، ولا توجد أي إشكال بسبب هذا الحديث. لماذا؟ لأن يعني هذا الحديث غاية ما فيه توسيع دلالة الآية. الآية كانت في نساء أهل البيت، واضح آية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فدخل فيها علي وأهله كما بينهم صاحب المتفير وغيره. كذلك أيضا قوله هنا في هذا الحديث وعترتي أهل بيتي، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود أهل بيته بالمعنى الشامل لزوجاته ولعلي وأهله أيضا، ولذلك قال قربة فيه كما في مرقات المفاتيح عترة الرجل أهل بيته ورهبه الأدنون أقاربه الأدنون. ولاستعمالهم العترة على أنحاء كثيرة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أهل بيته. العترة تستعمل بمعاني كثيرة جدا، لأنها تستعمل في عدة معاني. بين عليه السلام ما الذي يريد من قوله وعترته فشرحه وأبدل منه قوله إيه؟ أهل بيته، ليعلم أنه أراد بذلك نسله وعقابته الأدنين وأزواجه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا إشكال في الحديث ولا وجه أبدا لاستدلال الشيعة على ضلالة